أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تقدم علينا في الأبحاث السابقة أن الشيخ الأعظم ذكر مانعا لكون الملكية لازمة في باب المعاطات، وهو مسألة الإجماع، ووصل بنا الكلام إلى الاعتراضات على هذا الإجماع. ويستفاد من عبارة الشيخ مناقشتان للمطلب. المناقشة الأولى: ذكرنا في الجلسة السابقة أن الإجماع المدعى إجماع منقول وليس إجماعا محصلا، وهذا الإجماع المنقول قد نقله جمع كصاحب الجواهر والشيخ كاشف الغطاء، وإنما المحقق عندنا الشهرة وليس المحقق عندنا الإجماع، فلا يوجد عندنا في المقام إلا إجماع منقول، وهذا الإجماع المنقول له معارض، وهو ما ذكره العلامة في التذكرة، وذكره أيضا العلامة في المختلف، حيث إن عبارة العلامة في كتابي التذكرة والمختلف تكشف وتدل على أن هناك قول في المقام قائل بأن المعاطاة تفيد اللزوم، وأن هذا القول ليس قولا شاذا أو نادرا، بل أنه قول مشهور وقول معروف. فلعل العلامة لقرب عهده بكلمات المتقدمين وصله شيء لم يصل إلينا عبر بعض الكتب التي وصلت إليه ولم تصل، أو كابرا عن كابر، أستاذا عن أستاذ، إلى أن وصل إلى العلامة، إذ ليس كل شيء مسطور في الكتب، كثير من المطالب تتناقلها الأجيال من الصدور إلى الصدور. وحينئذ العلامة يظهر من عبارته أن هناك قولا معتدا به في كلمات قدماء أصحابنا أن المعاطاة تفيد اللزوم، وهذا بمثابة المعارض لما ذكره من كاشف الغطاء وصاحب الجواهر والمحقق الثاني صاحب جامع المقاصد الكركي. قال: نعم، هذا الوجه الأول، قول العلامة رحمه الله في التذكرة أن الأشهر عندنا الأشهر في قباله مشهور، ما قال المشهور في قباله الشاذ نادر، قال الأشهر، وظاهر التعبير بالأشهر أن قباله رأي مشهور مو رأي شاذ، وإلا لو كان مقابله رأي شاذ يقول المشهور كذا فيكون قباله الشاذ النادر. إن الأشهر عندنا أنه لا بد من الصيغة يدل على هذه العبارة، قال الأشهر يدل على وجود الخلاف المعتد به في المسألة، ولو كان المخالف شاذا لعبر بالمشهور. عندك بعد يقول لك وكذا، وكذلك نسبته، أي هو نسبته؟ يعني نسبة أن اللفظ شرط في اللزوم، قال الشرط اللفظ شرط في اللزوم، نسبه إلى الأكثر، وظاهر نسبته إلى الأكثر أن في قباله قول كثير في نفسه، لا أنه قول شاذ أو قول نادر. قال وكذلك نسبته، نسبة لأن هذا نسبة اللزوم، ففي المختلف إلى الأكثر أيضا، وفي التحرير أن الأقوى في قباله قوي، أن المعاطات غير له لازمة. إذن هذا كلام العلامة قريب عهد لكلمات هو أول المتأخرين، واضح، هو أول أو هو خاتمة المتأخرين، نعم، هو قريب عهد لكلمات المتقدمين، ويهتم بسبر واستقصاء كلمات قدماء الأصحاب. العلامة من الأشخاص الذين يهتمون كثيرا بكلمات الأصحاب في كتبه الفقهية، فعندما يعبر بهذه التعبيرات يكشف على أنه اطلع على وجود قول لقدماء أصحابنا، فلي معتد به وليس بشاذ، يدل على أن المعاطات تفيد الملكية الله اللازمة. نعم،
شلون ننفي اذا ما كان علامه ناظر للعام؟
الشر عندنا بعد كلامنا لا عندنا. ثم يقول بعد ذلك: ولا يكفي المعاطات في الجليل والحقير، وبه قال الشافعي. عبارات واضحه، يتكلم يقرر مطلب الاماميه، ثم بعد ذلك ينقل كلمات العامه. مثلا في هذه العبارة في التذكرة عندما قال كذا، قال بعد ذلك: ولا يكفي المعاطات في الجليل والحقير، وبه قال الشافعي أيضا. فالأشهر عندنا، يعني قاعد يتكلم عن مبانينا نحن الطائفة الإمامية. لا، مو ارتكاز، ينقل أقوال فقط، قاعد ينقل أقوال الفقهاء في المسألة. عند من؟
عند الإمامية.
ما الأكثر، مو عند الإمام، عند الأكثر. فإذا قباله يوجد قول كثير، هناك قول كثير يقولون بأن المعاطات تفيد اللزوم. ظاهرها إلا أن تأتي قرينة على الخلاف، ظاهر التعبير بالأكثر، ظاهر التعبير بالأشهر أنه في قباله قول معتد به. وإذا كان هناك قول يقول مشهور هو أشهر، يقولون مثلا الكثير ما يقال أكثر، إلا إذا تأتي قرينة خاصة على الخلاف بحث آخر. هذا هو الظاهر من هذه الاستعمالات. نعم، هاي الأولى، انتهينا الأولى، الآن المناقشة الثانية. ما يقال أشهر، أشهر في قبال مشهور، أكثر في قبال كثير. القول الثاني أو الوجه الثاني، وهو أنه هذا الإجماع الذي تذكرونه من أن الأصحاب حكموا أو نفوا الملكية اللازمة لا ينفعنا في المقام. لماذا؟ لأن أكثر كلمات الأصحاب إنما يستفاد منها عدم القول بالملكية اللازمة من باب السالبة بانتفاء الموضوع، لا من باب السالبة بانتفاء المحمول. بيان ذلك، وهذه نكتة ذكرها الشيخ الأعظم في الرسائل، ما ينفعنا في كلمات الأعلام أنهم تعرضوا إلى المسألة ونفوا وقالوا المعاطات لا تفيد اللزوم من باب السالبة بانتفاء المحمول، لا من باب السالبة بانتفاء الموضوع. وإلا في مقامنا الأصحاب إنما استفدنا من كلماتهم عدم قائل بالملكية اللازمة، لأنهم لا يقولون بأصل الملكية. مشهور الأصحاب كما قلنا
لا يقولون أن المعاطاة تفيد الملكية، بل قلنا أنه من إلى زمان المحقق الكركي ظاهر كلمات الأصحاب أن المعاطاة تفيد الإباحة، فلأنهم ذهبوا إلى أن المعاطاة تفيد الإباحة أنكروا دعوى اللزوم، وإلا لو اختاروا القول بالملكية ما معلوم أنهم ينفون اللزوم بعد المفروغية عن الملكية. فإذا ظاهر الاتفاق من الأعلام على عدم اللزوم من باب السالب بانتفاء الموضوع، وهذا الاتفاق لا يكون كاشفا عن إنكار الأصحاب للزوم على تقدير الملكية. وبحثنا الآن اللزوم على تقدير الملكية، مو النفي اللزوم على تقدير عدم الملكية. بحثنا بعد المفروغية عن الملكية يقع النزاع، هل الملكية لازمة أو الملكية جائزة؟ فلا بد أن تستدلوا بكلمات الأصحاب فيما هو محل بحثنا، ومحل بحثنا بعد المفروغية عن ثبوت الملكية هل الأصحاب يقولون بالجواز أو يقولون باللزوم. فإذا هذه كلمات الأصحاب أجنبية عن محلي بحثنا، محل بحثنا ما هو شيخنا؟ أننا فرغنا عن الملكية ودار الأمر بين اللزوم والجواز. فهل الأصحاب ينكرون الملكية، ينكرون اللزوم على تقدير الملكية؟ لا، إنما ينكرون اللزوم من باب عدم القول بالملكية، وهذا لا يكشف عن أنهم لو قالوا بالملكية فهم يقولون بالملكية الجائزة دون اللازمة. فلا ينفعنا هذه العبائر فيما هو محل البحث. إذن المورد من باب السالب بانتفاء الموضوع، لا سالب بانتفاء المحمول. يا ما آمنوا بالملكية وبعد أن آمنوا بالموضوع وهو الملكية نفوا اللزوم. قال بعدين بحاول يصلح الاستدلال وبيناقش، بس الآن نقرأ هذا المقطع. ثم لو فرضنا هذا وشكا وجه رقم 2، ثم لو فرضنا الاتفاق من العلماء على عدم لزومها، عدم لزوم المعاطاة مع ذهاب كثيرهم أو أكثرهم إلى أنها ليست مملكة وإنما تفيد الإباحة، يعني سالبة بانتفاء موضوع، لم يكن هذا الاتفاق كاشفا، يعني كاشف عن محل البحث، كاشف عن اللزوم على تقدير الملكية، كاشف عن اللزوم على تقدير الملكية، إذ القول باللزوم فرع الملكية، ولم يقل بها بالملكية. من اللي قال بالملكية؟ إلا بعض من تأخر عن المحقق الثاني تبعا لأول من صرح بالملكية ثم قال بالتزلزل، قلنا من؟ محقق الكركي، هذا أول واحد. قبله لا يوجد أحد يقول بالملكية المتزلزلة، قبله يقولون بالإباحة. وهذا مما يوهن حصول القطع، مو بس القاض بل الظن من الاتفاق المذكور. ليش؟ لأن قول الأكثر بعدم اللزوم سالب بانتفاء الموضوع. نعم عفوا، ظن، يعني حتى الظن ماكو، لأن يعني لو سألنا العلماء، لو سألتمونا هل عندكم ظن أن العلماء لو قلت لهم بالملكية ينكرون اللزوم؟ ما عندي ظن، لعلهم يقولون باللزوم.
نعم، مفيد في هذا المقام.
ليس مفيد، يقول القطع ما يحصل، بل الظن ما يحصل، حتى الظن لا يحصل. خب، نعم، إصلاح للاستدلال. قد يقول قائل نحن نتشبث في المقام بالإجماع المركب، هذا شروع في الإجماع المركب. العلماء على طائفتين، انقسموا على طائفتين، علماءنا كلهم انقسموا على طائفتين. طائفة تقول بالإباحة وتنكر الملك من رأس، وطائفة تقول بالملكية الملكية الجائزة، وهو المحقق الكركي ومن تبعه. فالعلماء على كم قول؟ قولين. ما رأينا على من يقول بالملكية اللازمة، وحينئذ القول بالملكية اللازمة إحداث لقول ثالث منفي بالإجماع المركب. وإن شئت قلت بعبارة أخرى، نعم، وإن شئت قلت بعبارة أخرى، العلماء بين طائفتين، إما إنكار الملكية أو القول بالملكية مع الجواز، وأما القول بالملكية مع اللزوم فهذا قول بالتفصيل. فما عندي قول بالفاص، قول إما بعدم الملكية وقول بالملكية جائزة، أما ملكية من جهة ولازمة من جهة أخرى فهذا أشبه بالقول بالفصل، وينفى حينئذ القول الثالث وهي الملكية اللازمة بعدم القول بالفصل أو الخرق للإجماع المركب. ثم أمر الشيخ قال فتأمل، حيث قال نعم يمكن أن يقال بعد ثبوت الاتفاق المذكور إن أصحابنا بين قائل بالملك الجائز وبين قائل بعدم الملك رأسا، فالقول بالملك اللازم قول ثالث إحداث قول ثالث وهو باطل لأن إجماع الطائفة على خلافه. هذا مدلول التزامي لكل المدلول الالتزامي المشترك بين القولين عدم الملكية اللازمة، فالأول ينفي الملكية اللازمة والثاني ينفي الملكية اللازمة، فالملكية اللازمة منفي بإجماع الأصحاب. واضح شيخنا؟ الملكية اللازمة مدلول مشترك يتفق عليه كلتا الطائفتين، إذا قام إجماع على نفي الملكية اللازمة. ثم قال فتأمل، قوله فتأمل إشارة إلى مطلب ذكره في الرسائل في بحث الإجماع. قال هناك متى يكون إحداث قول ثالث باطل ومنفي بالإجماع المركب؟ متى يكون؟ لأن مرجع الإجماع المركب إلى أن في مدلول مشترك بين كلتا الطائفتين وكل الأصحاب اتفقوا على نفي هذا المدلول المشترك، متى يصح التمسك بالإجماع المركب؟ هنا توجد صورتان، ونضرب مثالا لكي تتضح الصورة. إذا جئنا مثلا إلى صلاة الجمعة وسبرنا كلام الأصحاب في أي صلاة؟ صلاة الجمعة، رأينا الأصحاب بين قولين، قول بالوجوب التعييني لصلاة الجمعة وقول بحرمة صلاة الجمعة، صلاة الجمعة حرام، هذا من مناصب الإمام عليه السلام، فصلاة الجمعة محرمة. فجاءنا شخص وأراد أن يحدث قولا ثالثا وهو أن صلاة الجمعة واجبة بالوجوب التخييري، يعني أنت يوم الجمعة مخير بين الظهر والجمعة، هذا قول ثالث. والقائل بالوجوب التعيني لا يقبله، والقائل بالحرمة لا يقبله. هنا يقول الشيخ الأعظم لماذا لا يقبله كلا الاتجاهين. هنا تصويران للمطلب. تصوير الأول أنه لا يقبله من باب أنه بلي باني على ما سلكه من مسلك، لا أنه ينفيه مستقلا. يقول أنا لأنني اخترت الوجوب التعيني أنكر الوجوب، ولكن لو لم يتم عندي دليل الوجوب التعيني قد أقول بالوجوب التخيري وما أقول بالحرمة، ولا يكون هذا القول باطل. إذن إنما أنا قلت بأن أنكرت الوجوب التخيري من باب أنني هذا لازم، نفي لازم، لأنني اخترت الوجوب التعيني، وليس نفي مستقل، نفي لازم مو نفي مستقل. يعني لو سألتني على تقدير أنك تنكر الوجوب التعيني، ما تم عندك دليل الوجوب التعيني، هل تنفي الوجوب التخيري مستقلان؟ يقول له لو أنكرت الوجوب التعيني قد أختار، أنا ما عندي مانع من الوجوب. طيب إذن هذه الطائفة لم تنكر وتنفي الوجوب التخيري مستقلا، وإنما نفته لأنها اختارت الوجوب التعيني. وإذا جينا للطائفة الثانية أيضا، يا أيها الأصحاب النصف الثاني، أنتم قلتم بالحرمة فهل تنفون الوجوب التخييري مستقلا عن اختياركم للحرمة أو من باب أن هذا لازم قولكم بالحرمة؟ يقولون لا، نحن لأننا اخترنا الحرمة فلازم قولنا بالحرمة إنكار الوجوب التخير، وإلا لو كانت الحرمة عندنا غير ثابتة ولم نتمم مثلا دليلها ولا نقول، لا نقول بالوجوب التعيني أيضا، لا مانع أن نختار الوجوب التخيري. إذن كلتا الطائفتين أنكرت الوجوب التخييري على تقدير، مو على كل حال، أنكرته على تقدير. الطائفة الأولى تقول على تقدير أن الثابت هو الوجوب التعيني لا يثبت الوجوب التخييري، ذيك الثانية تقول على تقدير أن الثابت الحرمة فلا وجوب. إذن النفي نفي تعليقي، نفي مشروط، نفي غير مستقل. هذه طريقة من الطرق. وتارة طريقة ثانية لا، نفي مستقل على كل حال، أنا عندي دليل مستقل على إنكار الوجوب التخييري، ما في إشكال أن الوجوب التخييري عندنا باطل عاطل على كل حال، تم مبنانا أو لم يتم مبنانا، هذا يسمونه نفي مستقل. يعني الوجوب، الطائفة الأولى تقول الوجوب التخييري باطل، ما معلق على شيء، مو على تقديري أننا نختار الوجوب التعيني، لا باطل على كل حال سواء تم دليل الوجوب التعيني أو لا. الثانية أيضا تقول أن الوجوب التخييري باطل عاطل على كل حال، تم دليل الحرمة أو لا. يقول الذي ينفعنا شيخنا الأعظم في باب الإجماع المركب وأن الأصحاب اتفقوا على بطلانه، أي إجماع، أي نحو الثاني لا النحو الأول، إذ في النحو الثاني يصح لنا أن نقول أن الأصحاب أجمعوا واتفقوا على مدلول واحد مشترك بغض النظر عن مبناهم الحدسي ومبانيهم الاجتهادية أن الوجوب التخييري لصلاة الجمعة باطل، فقام إجماع الطائفة على بطلانه. هذا إحداث قول ثالث، هذا منافي للإجماع المركب. مكتفتين شيخنا. وأما إذا كانت قضايا تعليقية فلا ينفعنا في بحثها، ليس كاشفا عن إجماعات. ليش؟ لأن الطائفة الأولى من القدماء 50 نفر الآن، 50 من العلماء يقولون على تقدير أن الوجوب الثابت تعيني فلا وجوب قضية شرطية. النصف الثاني يقولون الوجوب التعيني مو ثابت، النصف الثاني من القدماء يقولون المعلق عليه مو حاصل لأن الوجوب التعيني مو ثابت، فماكو مانع منهم يقولون هذا، لا ماكو مانع أن تختارون الوجوب التخير لأن الوجوب التخير الذي قالت به الطائفة الأولى معلق على تمامية الوجوب التعيني. الطائفة الثانية تقول الوجوب التعيني، الوجوب التخير مو، الوجوب التعيني مو ثابت، فماكو مانع بناء على ذلك بالقول بالوجوب التخيري. والطائفة الثانية نفس الشيء تقول إذا كانت صلاة الجمعة حرام فالوجوب التعيني باطل. نفس النصف الأول من القدماء يقولون صلاة الجمعة محرم. إذا ما اتفقوا على مدلول واحد مشترك لأنه اختلفوا وكل منهم قال بقضية تعليقية لا يقبلها الطرف الآخر. التفتي المطلب كل من الطائفتين ذكرت قضية تعليقية هي بنظر الطائفة الأخرى المعاصرة لها من القدماء لم يتحقق المعلق عليه، فإذا ما عندنا إجماع حسي وصل للأصحاب مبني على وصول شيء لهم من قبل المشرع يدل على أن صلاة الجمعة الوجوب التخيري باطل لأن قضايا معلقة على اجتهادات حدسية، فما ينفعنا هذا الإجماع. ولهذا فرق الشيخ بين عدم القول بالفاص والقول بعدم الفاص. يقول فرق، فرق بين عدم القول بالفاص والقول بعدم الفاص. إذ القول بعدم الفاص مرجعه إلى أن الأصحاب نفوا هذا التفصيل في المسألة مستقلا عن مبانيهم واختيارهم. أعطيك مثال، إذا جئنا إلى باب الخيارات، شيخ عباس الحمد لله يدرس الآن كتاب الخيارات صحيح؟ اختلف الأعلام في بحث الخيارات أن الخيار على نحو الفورية أو على نحو التراخي، فجئنا إلى كلمات الأصحاب وسبرناها فرأينا أن الأصحاب بين طائفتين، طائفة تقول كل الخيارات فورية، طائفة تقول كل الخيارات غير فورية على نحو التراخي. إذن طائفتين، طائفة قالت كل الخيارات فورية، طائفة تقول كل الخيارات تراخي، ولا يوجد قول بالتفصيل بين الخيار الشرعي والخيار العقلائي. عندنا خيار شرعي وهو خيار المجلس والحيوان، هذه خيارات شرعية، وباقي الخيارات كلها خيارات عقلاء قلائية. وبعضهم أضاف خيار تأخر التسليم 3 أيام، هاري قال لهم خيار 3 أيام خيار شرعي. المهم ما عندنا مفصل بين خيارات شرعية خيارات. فجاء شخص وقال أنا أفصل، إذا الخيار خيار شرعي فأقول بالفورية لأن ظاهر الأوامر الفورية، وإذا خيار عقلاء نرجع إلى العقلاء، العقلاء ما عندهم فورية، فأنا أفصل بين الخيارات الشرعية والخيارات العقلائية. هل هذا يرد عليه أنه قول بالفاصل ويرد بعدم القول بالتفصيل؟ يقول لا، لا بد أن ندقق، لازم أن نرجع إلى كلمات الأصحاب ونسألهم أنتم التفصيل بين الخيارات لم تقولوا به لأنكم بنيتم على أن كل الخيارات فورية فأنكرتم تفصيل، أو إنكاركم للتفصيل على كل تقدير سواء تم مبناكم أو لم يتم مبناكم. يا أيها القائل بأن الخيارات فورية، لو قدر أن هذا كلامك مو صحيح هل تقبل التفصيل؟ ماكو، ما أنا أقبل التفصيل، ما أقول كل الخيارات شنو؟ فورية. والآخر أيضا يقول لو قدر أنني أنكرت أن كل الخيارات على نحو التراخي لا أمنع، إنما أنا أنكرت التفصيل من باب لازم ومبناي. هذا يسميه الشيخ عدم القول بالفصل، لا القول بعدم الفصل. هذا يسمونه عدم، يعني واقعهم ما حد قال بالتفصيل لأنهم قالوا بعدم التفصيل. ولكن لو سألتهم هل تقول بغض النظر عن مبناكم هل تقول بالتفصيل، يقول لا أنا لا أنا أقول بعدم الفصل، هذا قول مستقل عندي تم مبناي أو لا. الثاني هم يقول أنا أقول بعدم الفصل، هاي يسمونه قول بعدم الفصل. ففرق بين عدم القول بالفصل والقول بعدم الفصل، والذي ينفعنا شنو شيخنا؟ القول بعدم الفصل لا عدم القول بالفصل.
لازم احراز الجهتين
من الجهتين، نعم، لانه يكفي انه
اذا ما قالوا على تقدير
خلاص
تقول
ما يفيد، لانه على راي الثاني التقدير الاخر محاصر خلاص. واذا رجعنا الى بحثنا يا شيخنا، اذا اتضحت هذه النكته ارجع الى بحثنا، عندنا اصحاب بين قولين، قول بالإباحة ولازمه إنكار الملكية اللازمة، قول بالملكية الجائزة ولازمه إنكار الملكية اللازمة، ولكن إنكارهم للملكية اللازمة لم يحرز أنه مستقل عن اختيارهم بالإباحة أو اختيارهم بالملكية الجائزة، فهذا لا ينفعنا في باب الإجماع المركب أو في باب عدم القول أو في باب القول بعدم الفصل. هذا مرجعه إلى الإجماع التعليقي، سمي الشيخ الإجماع التقديري الإجماع التعليقي. ولعله بينا النكتة في أثناء الشرح، تأملوا شيخنا بينا النقطة، لأنه ما في إجماع اجتهادي، لأنه قضية تعليقية ينكرها الطرف الثاني، ذيك القضية التعليقية ينكرها، فما عندنا صار قضية حدسية، يعني مبناهم الأول الحدسي الاجتهادي صار لازم مبناهم، ومبناهم الأصلي اجتهادي، ما في إجماع. هذا صار مستقل، أنا أقول هنا في مقامنا ما عندنا مستقل، لا نقول إذا راجعنا كلمات الأصحاب فلم أصلا لم نجد لهم إنكار للملكي، ما أحد قال الملكية اللازمة باطلة مباشرة، إنما نحن استنتجنا أن الملكية اللازمة باطلة لأنه الطائفة قالت بالإباحة فلازم القول بالإباحة، إنكار ما هم قالوا والملكية اللازمة باطلة. إذن إنما الأصحاب إنما نحن نقول، نحن الآن نحن نصور الإجماع، ما وجدنا في كلمات الأصحاب القول بالإباحة وما وجدناه القول بالملكية الجائزة، هو لأن لازم القول بالإباحة هي إنكار الملكية اللازمة، لازم القول بالملكية الجائزة إنكار الملكية اللازمة، وأما أنهم نفوا الملكية اللازمة مستقلا عن القول بالإباحة فلا يوجد له أثر في كلماتهم. من وين؟ ما في عبارات الأصحاب هكذا، الموجود فقط الإباحة، الموجود في كلمات الأصحاب أن المعاطاة تفيد الإباحة، ولأنهم قالوا بالإباحة أنكروا الملكية اللازمة، ولا أقل لم يثبت، يكفينا الشك، لم يثبت أن النفي نفي مستقل، وإذا شككنا وورد الاحتمال بطل الاستدلال. ولعله لأجل هذا قال فتأمل وكيف كان فتحصيل الإجماع. الآن بيدخل في بعد عبارة أخرى، شوف العبائر كل أبحاث الإجماع هذه، وكيف كان فتحصيل الإجماع على وجه على وجه استكشاف قول الإمام عن قول غيره من العلماء كما هو طريقة المتأخرين مشكل لما ذكرنا، وإن كان هذا لا يقدح في الإجماع على طريق القدماء. شنو طريقة القدماء وشنو طريقة المتأخرين؟ وأن هذا لا يقدح على طريقة القدماء ويقدح على طريقة المتأخرين. قال كما بينه في الأصول. ها شيخنا، ما هي طريقة القدماء في ذهنكم أحد؟ في ذهنكم أحد؟ أكيد في ذهنكم أحد. خال في أحد في ذهنه المطلب طريقة القدماء وطريقة المتأخرين، ثم كيف هذا ينفع وذاك لا ينفع؟ قال الشيخ الأعظم قدست نفسه الزكية. إذا ما تدرس الرسائل يقول غصبا عليك بدرسك الرسائل في المكاسب. وين تروح؟ ما تروح مكان. إذا تهرب من الرسائل بتقع في المكاسب، وغصبا عليك بقول لك يلا بالغصب تدرس الرسائل غصبا على واضح. الشيخ يقول مو أنا أقول، لأن كل إقحام كل إقحامات بحث الرسائل. خب يوم خلصنا أتذكر مرة كنا مخلصين، قلنا الحمد لله انتهينا، انتهينا من هذا المطلب، مطلب فقيل انتهينا منه. جينا الدرس اللي عقبه مباشرة رجعنا للمطلب الأول، رجعنا للمطلب السابق، وهم قام ينقح مطلب جديد في المطلب السابق. قلنا أوه حنزين طلعنا منه، رجعنا إليه مرة أخرى. خب يقول الشيخ الأعظم هناك طريقة للقدماء وهي قاعدة اللطف، وهي الإجماع اللطفي، وهو أن الأصحاب وعلماؤنا إذا اتفقوا في عصر واحد، موضوع العصر الواحد، إذا اتفق الأصحاب والعلماء في عصر واحد على حكم شرعي فنستكشف أن هذا الحكم هو حكم الله الواقعي، هو الحكم الشرعي من باب قاعدة اللطف. إذ من باب لطف الله بالعباد أن لا يجعل كل الأصحاب وكل العلماء وبالتالي المقلدين وتمام الشيعة في الضلالة، إذ كيف يبقى جميع الشيعة في عصر واحد فقهاؤهم وعوامهم في الضلال؟ فهذا خلاف اللطف المقرب. عندهم لطف محصل ولطف مقرب. اللطف المحصل هو يقول اللطف الواجب كإرسال الرسل والنبوة وما شاكل ذلك، وعندنا لطف مقرب يعني يقرب العباد إلى شنو؟ إلى الطاعة، ويبعدهم عن المعصية، يقربهم إلى الجنة ويبعدهم عن النار. فيقول الشيخ الطوسي وقد نقل عبائره مفصلا شيخنا الأعظم في كتاب الرسائل أنه من باب لطف الله على العباد كما أرسل الرسل للهداية وأرسل وجعل الأئمة للهداية وأن لا يقع الناس في الضلالة، نفس النقطة تقتضي أن يتدخل تدخلا غيبيا لكي لا تقع كل الأمة في الضلالة. ليش؟ لأن هذا الإجماع إذا ثبت في عصر واحد سيأتي العصر الثاني يقولون ثبت الإجماع في العصر الأول، وهكذا انصر كل إحنا في ضلالة في ضلالة. فمن باب لطف الله كتب على نفسه الرحمة، نحن لا نلزمه بشيء، هو كتب على نفسه من باب رحمته بالعباد أن لا يجعلهم كلهم ضالين منحرفين بعيدين عن تحصيل الكمالات بلي ويقعون في المحرمات أو يتركون الواجب، فلا بد أن يبث الخلاف بينهم حتى لا يحصل إجماع. وموضوع قاعدة اللطف هنا في الإجماع عصر واحد. هذه طريقة من؟ قدماء، طريقة القدماء الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي قبل القدماء، لا آخر القدماء، آخر القدماء، فهو قدماء يعتبرونه من القدماء، هو آخرهم. ونسب هذا الكلام بعدا إلى غيره أيضا في الرسائل، بس عمدة العبارات الشيخ الطوسي. أما طريقة المتأخرين، لا، طريقة المتأخرين مبنية على ما يسمى بالملازمة العادية، يعني أننا إذا جئنا إلى الشيخ العلم الأول الشيخ المفيد ذكر رأيا احتمال أن لا يطابق الواقع وأنه أخطأ كذا بالمئة، جاء بعد ذلك أيضا الشيخ الطوسي واتفق مع الأول احتمال أن له هذا أيضا أخطأ الواقع كذا بالمئة، وهكذا تتراكم نسبة الاحتمال وتضعف نسبة الخطأ كلما كثر العلماء القائلين بمسألة واحدة، نحتمل أن العلم الأول أخطأ، نحتمل أن الثاني أخطأ، نحتمل أن الثالث أخطأ، نحتمل، إلى أن نصل إلى عدد، تضعف نسبة الاحتمال عن طريق حساب الاحتمال. إذا جاءنا المخبر الأول وأخبرنا بأنه فلان مات، احتمال عدم مطابقة الخبر للواقع وأن فلان ما مات كذا بالمئة، يجي الثاني هم يخبر ترى أن فلان مات، تضعف نسبة الاحتمال، كما درستم في بحث حساب الاحتمال أننا نعمل عملية الضرب في الكسور فتتضاعف نسبة الاحتمال كلما كثر المخبرين، سواء كان الإخبار حسي أو كان الإخبار حدسي. نعم، في الإخبار الحدسي احتمال الخطأ أكثر فنحتاج إلى عامل كمي وكيفي أشد، ولكن بالأخرى ستحصل بعد ذلك ما يسمى بالملازمة، يسمونه العادية، مو ملازمة عقلية من باب البرهان من باب أنه يستحيل التخلف، هذه يسمونها ملازمة عادية. هذه طريقة من؟ المتأخرين في طريقة تحصيل الإجماع. فإذا العلماء بتراكم الآراء يضعف نسبة احتمال الخلاف إلى أن يحصل عندنا من باب حساب القطع الرياضي، يسمونه القطع الرياضي أو الإطمئنان بحقانية المطلق. إذن هذه طريقة المتأخرين، هذه طريقة القدماء. يقول الشيخ الأعظم: تارة نبني في بحثنا الآن على طريقة القدماء ونتكلم، تارة نتكلم عن طريقة المتأخرين. وين بحثنا؟ في مسألة أن المعاطاة تفيد الملكية اللازمة أو لا. إذا طبقنا الإجماع اللطفي فالظاهر أنه قد يقال في عصر واحد اتفقوا على عدم القول بالإجماع، شنو؟ عدم القول بالملكية اللازمة أيا ما كان السبب. بالنتيجة نستطيع أن نقول اتفقوا وأنكروا الملكية اللازمة في عصر واحد، فمن باب قاعدة اللوث الملكية اللازمة باطلة لأن اتفق الأصحاب على عدمها، ولا علاقة لنا بمنشأ قولهم بعدم الملكية اللازمة. إذن اتفقوا على عدم الملكية اللازمة، ففي باب الإجماع اللطفي ما نلاحظ النكتة تعليقي تنجيزي سبب، ما لنا علاقة، اتفقوا لو ما اتفقوا اتفقوا خلاص إجماع لطفي. وأما على طريقة من؟ متأخرين، حساب الاحتمالات، عامل كمي عامل كيفي، لا ينفعنا ذلك. ليش؟ لأن العامل الكيفي هنا مشكل، لأن هؤلاء الخمسين إنما قالوا بذلك بناء على قولهم الأول، بناء على قولهم الأصلي، وقولهم الأصلي لم يقبله هؤلاء الخمسين، والقول الثاني الأصلي لم يقبله هؤلاء، فالقول الأصلي الذي منه تفرع هو محل ريبة، إذ لا يوجد إجماع على قول أصلي. ففي التالي بحسب طريقة المتأخرين لا ينفعنا الإجماع المركب، لا ينفعنا الإجماع التعليقي، لأن هذا الفرع مبني على أصل، والأصل في خلاف، ثبت الأصل ثم الفرع. والأصل ماكو إجماع، الأصل وهو الخمسين هؤلاء خالفهم خمسون آخرون، والخمسين الثانين خالفهم الخمسون الأولون. فعلى طريقة المتأخرين وهي الملازمة العادية عن طريق حساب الاحتمال لا ينفعنا التشبث بالإجماع، تضح إن شاء الله. ولهذا قال: فتحصيل الإجماع على وجه استكشاف قول إمام عن قول غيره من العلماء كما هو طريقة المتأخرين مشكلون. لما ذكرنا، ليش مذكرنا؟ لأنهم اختلفوا على رأيين، فلا يوجد اتفاق الكل على شيء واحد، وإن كان هذا لا يقدح في الإجماع على طريقة القدماء كما بين في الأصول. تتمة الكلام تأتي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على